بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والإيمان. وهذه الحلقة السابعة من برنامجنا الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولا زال كلامنا وحديثنا متواصلا في الجزء 52 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه. في الحلقة السابقة كان آخر الحديث رواية عن أبي بصير عن إمامنا الباقر عليه السلام، وكانت الرواية طويلة، تلونا شطرا منها وبقي شطر آخر، أتم الحديث من حيث انتهيت. إمامنا الباقر عليه السلام قال: لا بد لبني فلان أن يملكوا، فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق كلهم. المكتوب هنا في الكتاب تفرق كلهم، وفي نسخة غيبة النعماني في نسخة الأصل، لأن الشيخ المجلسي ينقل هذه الرواية عن كتاب غيبة الشيخ النعماني رحمة الله عليه، فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم وتشتت أمرهم حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني، هذا من المشرق وهذا من المغرب، يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان، هذا من هنا وهذا من هنا، حتى يكون هلاك بني فلان على أيديهما، أما إنهما لا يبقون منهم أحدا. واضح الرواية تتحدث عن الدولة العباسية الثانية، وإلا فإن العباسيين هم الذين قضوا على بني أمية، وهم الذين فتحوا الشام وتسلطوا على بلاد الشام. ما الرواية هنا تتحدث عن مجيء السفياني من جهة الشام، وعن مجيء الخراساني من جهة المشرق، والعباسيون بدأت دعوتهم من جهة المشرق. يعني الحديث ليس عن الدولة العباسية الأولى، لأن هذه التفاصيل تختلف بالكامل عن تفاصيل ووقائع دولة بني العباس الأولى. قال: لابد لبني فلان أن يملكوا، يعني في الدولة العباسية الثانية، فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم وتشتت أمرهم حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني، هذا لم يكن قد حدث في دولة بني العباس الأولى. فالحديث عن دولة بني العباس الثانية والكلام عن الخراساني والسفياني اللذان يكون ظهورهما قريبا من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني، هذا من المشرق، يعني الخراساني باعتبار الحديث عن دولة بني العباس والتي سيكون مقرها في العراق. فالخراساني يأتي من جهة إيران من جهة المشرق، والسفياني يأتي من جهة سوريا من جهة المغرب من جهة الغرب. حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني، هذا من المشرق يعني الخراساني يأتي من إيران، وهذا من المغرب يعني السفياني يأتي من سوريا، يستبقان إلى الكوفة باتجاه الكوفة كفرسي رهان. بالنسبة للسفياني يأتي إلى الكوفة لأنه ينصب العداء لشيعة أهل البيت، والكوفة عاصمتهم، الكوفة تعني النجف. وبالنسبة للخراساني فإنه يأتي لنجدة أهل الكوفة، يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان. كفرسي رهان يعني كفرسي سباق. السباق له، سباق الخيول قديما كان له، كان يجري على نحوين. النحو الأول أن تنطلق الخيول من نقطة واحدة كما يجري الآن في سباقات الخيول، مثل ما يجري الآن تصطف الخيول على خط واحد وتنطلق من نقطة واحدة باتجاه هدف أو جهة معينة. في السابق كان هناك نوعان من السباق، إما أن تنطلق الخيول من نقطة واحدة من خط واحد باتجاه هدف معين، أو لا، أن يشخص هدف وتأخذ مسافات متساوية من عدة جهات، الانطلاق يكون من عدة نقاط لكن المسافة واحدة. فهنا التشبيه يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان، وكأنهما ينطلقان من نقاط مختلفة من جهات مختلفة لكن المسافة واحدة، فهم في حالة تسابق. قال يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان، كفرسي سباق. هذا من هنا يعني الخراساني من إيران، وهذا من هنا يعني السفياني من سوريا، حتى يكون هلاك بني فلان على أيديهما، حتى يكون هلاك الحكم العباسي الثاني في العراق على أيديهما. أما إنهما يعني الخراساني والسفياني لا يبقون منهم أحدا. فالخراساني يقضي على فلول الدولة العباسية الثانية من جهة المشرق، والسفياني من جهة المغرب، وبعد ذلك يحدث الصراع بين الخراساني وبين السفياني، والذي سيتغلب في نهاية الأمر هو الخراساني، وتمكث خيله، جيوشه تمكث في الكوفة تنتظر العلائم والبشائر بظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال عليه السلام: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، إشارة إلى أنهم إما مراد الإمام بالضبط أن خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد بالضبط في نفس الوقت، وإما قد يراد أنه يعني في وقت متقارب، وإن كان هذا التأكيد في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد يعني أنهم سيخرجون جميعا في نفس الوقت. خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواهم. نظام كنظام الخرز، نظام كنظام الخرز يريد الإمام صلوات الله وسلامه عليه إما أن يشير إلى القلادة التي تنظم من الخرز، وإما يشير إلى المسبحة أو إلى أي شيء آخر ينظم من الخرز، كمثلا للزينة، أشياء للزينة تعلق مثلا إما على السيوف، مثلا على أغمدة السيوف، أو مثلا على الأحزمة، أو على الجدران، أو على الستائر. قد ينظم الخرز بشكل سلاسل، بشكل قلائد، فتزين به أغماد السيوف، تزين به الستائر، تزين به ألبسة النساء وهكذا. نظام كنظام الخرز، يعني الآن المسبحة إذا تنقطع فتبدأ الخرزات تقع الواحدة بعد الأخرى. في البداية قد تقع الخرزة الأولى ثم هنيئة الخرزة الثانية، ثم بسرعة واحدة يقع جميع الخرز خرزة بعد خرزة بشكل متواصل. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يقول إن هذه الأحداث، أي أحداث؟ الأحداث التي تكون قريبة من زمان ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا في السنتين الأخيرتين أو في السنة، في السنة التي تسبق الظهور الشريف ستكون الأحداث فيها متتالية ومتوالية. نظام كنظام الخرز، ونظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس، البأس هو الحرب، البأس هو الفتن، فيكون البأس من كل وجه، الحرب، الخوف، القلق، الفتن، فيكون البأس من كل وجه، يعني من كل جهة. ويل لمن ناواهم، يعني ويل لمن ناوى هؤلاء الثلاثة، السفياني واليماني والخراساني، فإن الزمان زمانهم وإن الحرب حربهم وهم أصحاب قوة ومنعة. ثم يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: وليس في الرايات، من هذه الرايات التي ذكرت، السفياني اليماني الخراساني، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي أهدى الرايات. سابقا مر الحديث، راية السفياني راية ضلال، راية الخراساني راية هدى وممدوحة، لكن راية اليماني هي الراية الأهدى، والتي مدحت بنحو شديد وقوي في كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم. وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم، صاحبكم يعني الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا خرج اليماني، هذه العبارة يدعو إلى صاحبكم، في زمان كل شيعة يقال صاحبكم، يعني إمام زمانكم، يعني في زمان الإمام الصادق عليه السلام حينما يخاطب الشيعة صاحبكم، يعني الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ينطبق علينا على إمام زماننا الحجة بن الحسن. راية اليماني هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح، وربما حرم بيع السلاح، يعني أن اليماني يحرم بيع السلاح. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، للظروف التي تحيط بالناس في ذلك الوقت. قطعا هناك أسباب ومبررات تؤدي إلى صدور مثل هذا الحكم، قطعا شدة الفتن وشدة الاختلاف وشدة الحروب والخوف، كل هذه وما يترتب عليها من أمور وملابسات تؤدي إلى صدور مثل هذا الحكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وربما حرم بيع السلاح ليس حكما شرعيا، وإنما هو منع قانوني، قد يكون من الدول الكبرى أو من دول المنطقة أو من اليماني أو من السفياني أو من الخراساني، ربما يكون حدث في سياق الأحداث، وليست القضية هنا الحديث فيها عن حكم شرعي، وإنما يراد حرم من التحريم وهو المنع. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، قال فانهض إليه باعتبار أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أمروا شيعتهم في تلكم الفترة بأن يلزموا بيوتهم، وهذا الحكم طبعا له خصوصياته بحسب الشرائط والظروف الموضوعية. الأحكام كل حكم ما يسمى بموضوع الحكم، موضوع الحكم الشرائط والظروف والملابسات الموضوعية التي تحيط بالحكم، والحكم قد يكون في درجته الأولى وقد يكون في درجته الثانية، هناك أحكام أولية وهناك أحكام ثانوية، ولكل حكم خصوصياته ومتعلقاته، وهنا لا نريد الخوض في هذه التفاصيل، لكن بنحو عام الذي تبين لنا من الروايات السابقة أن الأئمة صلوات الله عليهم أمروا أصحابهم وأشياعهم أن يحتفظوا وأن يحفظوا أنفسهم لإمام زمانهم في تلكم الفترة إذا شخصت تلكم الفترة. وقطعا لكل مقام مقال ولكل حكم شرائط وخصوصيات. وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، لا يحل لا يجوز أن يلتوي عليه، يعني أن يعارضه أن يعانده أن يخالفه أن يقف في مواجهته أن يكون ضدا له. وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأن رايته هي أهدى الرايات وهو الذي يدعو إلى صاحبكم. ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ومن هنا كانت راية اليماني أهدى الرايات. ثم قال لي الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال لي لأبي بصير يعني: إن ذهاب ملك بني فلان، الحديث أيضا عن العباسيين في الدولة الثانية، عن الحكم العباسي الثاني، لا زال الكلام، لأننا الآن نحن نعيش في أجواء السنة الأخيرة ما قبل ظهور الإمام، في جو يخرج فيه السفياني والخراساني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، في تلكم الأجواء نحن نعيش. ثم قال لي: إن ذهاب ملك بني فلان كقصع الفخار، قصع جمع قصعة، والقصعة هي الآنية التي يؤكل فيها، يوضع فيها الطعام. إن ذهاب ملك بني فلان كقصع الفخار، الفخار واضح هو الطين الذي يفخر في النار، يطبخ في النار. مقصود الإمام صلوات الله وسلامه عليه: إن ذهاب ملك بني فلان كقصع الفخار، يعني كما تكسر قصع الفخار. إن ذهاب ملك بني فلان كقصع الفخار وكرجل، الآن يبين الإمام المثال، وكرجل كانت في يده فخارة، قصعة من فخار، كانت في يده فخارة آنية، قصعة، قدح، وكرجل كانت في يده فخارة وهو يمشي، إذ سقطت من يده وهو ساهٍ عنها، من دون أن يكون قد قصد وقوع أو سقوط الفخارة من يده، فانكسرت، فقال حين سقطت: ها، شبه الفزع، فذهاب ملكهم هكذا أغفل ما كانوا عن ذهابه. يعني أن الدولة العباسية الثانية يكون نهاية هذه الدولة، تكون نهاية هذه الدولة بشكل لا يلتفتون إلى ذهابه، هكذا فجأة يكون ذهاب هذه الدولة، تتجمع الأسباب والمقدمات، وفجأة يدخل السفياني من جهة سوريا والخراساني من جهة إيران ويحدث الذي يحدث. وكرجل كانت في يده فخارة وهو يمشي إذ سقطت من يده وهو ساهٍ عنها فانكسرت، فقال حين سقطت: ها، شبه الفزع، فذهاب ملكهم هكذا أغفلوا ما كانوا عن ذهابه، يعني في أقصى درجات الغفلة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام على منبر الكوفة. لا زال الكلام مستمرا في هذه الرواية، يعني أن إمامنا الباقر عليه السلام يحدث أبا بصير بهذا الكلام نقلا عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وقال أمير المؤمنين عليه السلام على منبر الكوفة: إن الله عز وجل ذكره قدر فيما قدر، وقضى بأنه كائن لا بد منه. ما هو هذا الشيء الذي قدره الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى قدر ماذا؟ أخذ بني أمية بالسيف جهرة، والحديث هنا عن بني أمية، عن الحكم الأموي في العراق الذي يسبق الحكم العباسي، وليس عن الدولة الأموية السابقة. ومر علينا في بعض الأخبار هناك فئة أموية تحكم في العراق، وبعدها تأتي فئة عباسية. القرائن كلها تشير إلى هذا الموضوع. إن الله عز وجل ذكره قدر فيما قدر وقضى بأنه كائن لا بد من أخذ بني أمية بالسيف جهرة، يعني أن الحكم الأموي يسقط في العراق بالحرب، بالقتل، وبشكل واضح علني، بحرب صريحة واضحة. أخذ بني أمية بالسيف جهرة، وأن أخذ بني فلان بغتة بشكل مفاجئ. سقوط الدولة العباسية الثانية سيكون بشكل مفاجئ، بشكل لا الناس تتوقعه، ولا نفس العباسيون، الحكم العباسي الثاني، أقطاب الحكم العباسي الثاني يتوقعون هذا الأمر. وقال عليه السلام: لا بد من رحم تطحن. ودائما يعبر في كلام العرب عن الحروب بأنها كالرحى الطاحنة. وقال عليه السلام: لا بد من رحم تطحن فإذا قامت على قطبها، يعني إذا قامت الرحى تتألف من حجرين، الحجر الأول يكون بمثابة القاعدة، والحجر الثاني هو الذي سوف يتحرك. وهناك وتد قد يكون من حديد، قد يكون من خشب، قد يكون من صخر. هذا الوتد يكون في وسط الحجر الأول، الحجر الثاني يكون مثقوبا من وسطه، فيأتي ليستقر هذا الثقب، يستقر ما يسمى بالقطب الذي هو مركوز في وسط الحجر الأول في القاعدة. فإذا قامت على قطبها، أي أن الحجر الثاني من حجري الرحى استقر، والثقب أين استقر؟ استقر الثقب، يعني ألبس الثقب في فوق القطب حتى يتمكن الذي يريد أن يدير الرحى من تحريك الرحى من دون أن ينفلت الحجر الأول منزلقا فوق الحجر الذي هو في القاعدة. فهذا المراد من القطب. القطب هو المركز الذي تدور حوله الرحى، والذي يكون سببا لثبات الرحى. يعني نحن لا نستطيع أن نجعل الرحى تطحن أو تتحرك أو تعمل من دون وجود القطب. وقال عليه السلام: لا بد من رحى تطحن فإذا قامت على قطبها، يعني إذا استقر الحجر الأعلى على القطب وبدأت الرحى تتحرك، يعني الحرب صارت طاحنة، تطحن كما تطحن الرحى. وقال عليه السلام: لا بد من رحى تطحن فإذا قامت على قطبها وثبتت على ساقها. ما المراد ثبتت على ساقها؟ أن الرواية عبرت عن الحجر الأسفل الذي هو قاعدة الرحى بساق الرحى، أو أن المراد ثبتت على ساقها هو تعبير كنائي آخر، تعبير مجازي آخر، كما يقال أن الشجرة ثبتت على ساقها، يعني أن الساق قد ارتفع ونما والشجرة نمت فثبتت على ساقها. وقال عليه السلام: لا بد من رحى تطحن فإذا قامت على قطبها وثبتت على ساقها بعث الله عليها، يعني على الناس، أو بعث الله عليها يعني على الحرب، أميرا عبدا عسفا، في بعض النسخ عبدا عنيفا. بالنتيجة إذا كان عبدا عسفا يعني عبدا ظالما، العسف هو الظالم، وقد يكون العسف هو المنحرف عن الجادة، عن جادة الصواب، أو عبدا عنيفا، بعث الله عليها عبدا عنيفا خاملا أصله، خاملا يعني غير معروف، يكون النصر معه في الحروب، أصحابه الطويلة شعورهم. أصحاب السبال، السبال تطلق على الشوارب، وتطلق كذلك على اللحى، يمكن أن تطلق في لغة العرب خصوصا على مقدم اللحية، مقدم اللحى يقال لها سبال. أصحابه الطويلة شعورهم أصحاب السبال، أصحاب السبال يعني لحاهم شواربهم طويلة، سود ثيابهم، أصحاب رايات سود، ويل لمن ناواهم، سود ثيابهم أصحاب رايات سود، الحديث هنا عن الرايات السود الثانية أو رايات أخرى تتشبه بالرايات السود الثانية، قلنا هناك رايات سود مذمومة وهي رايات أبي مسلم الخراساني، رايات الدولة العباسية الأولى، وهناك رايات سود ممدوحة وهي رايات الخراساني الممهدة للمهدي صلوات الله وسلامه عليه. فإما أن هذه الرايات هي رايات الخراساني، يعني باعتبار أن الخراساني يملك جيشا كبيرا جدا وفيه طوائف، فلربما هذه طائفة مجموعة من مجاميع معسكر الخراساني، وربما تكون مجاميع أخرى تتشبه بالسواد وبالرايات السوداء التي سيتخذها الخراساني شعارا له. لابد من رحى تطحن، فإذا قامت على قطبها وثبتت على ساقها بعث الله عليها عبدا عسفا أو عنيفا خاملا أصله، يكون النصر مع أصحابه الطويلة شعورهم، أصحاب السبال سود ثيابهم، أصحاب رايات سود، ويل لمن ناواهم. هذه المجموعة، هذه القوة العسكرية قوة شديدة، ويل لمن ناواهم، لمن عاداهم، يقتلونهم هرجا، يعني يقتلونهم قتلا شديدا، والله لكأني أنظر إليهم وإلى أفعالهم، يعني كأن الإمام هنا يقول كأني أنظر إليهم، وهذا الكلام يتردد في كلمات أهل البيت، كأني أراهم، كأني أنظر إليهم، لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه تتجلى أمامه الصور، والله لكأني أنظر إليهم وإلى أفعالهم، وما يلقى من الفجار منهم، هؤلاء أصحاب الرايات السود سيصطدمون بمجاميع من الفجار ومن الأعراب، والله لكأني أنظر إليهم وإلى أفعالهم، وما يلقى من الفجار منهم، ماذا يلقى الفجار منهم من قتل، والأعراب الجفاة، وهؤلاء هم أعداء أهل البيت، أعداء أهل البيت هم الأعراب الجفاة، يسلطهم الله عليهم بلا رحمة. الأعراب الجفاة ليس شرطا أن يكونوا يعيشوا في الصحراء، صحيح أن الأعراب يعيشون في الصحراء بعيدا عن المدن، لكن في زماننا هذا تقاربت المسافات البعيدة، وأصبح الذي يعيش في الصحراء يمتلك من الوسائل التي يمتلكها الذي يعيش في المدينة، بل قد يكون في بعض الأحيان أناس متمكنون ماديا يعيشون في الصحراء يمتلكون من الوسائل ومن السيارات الفارهة ومن الأجهزة الكهربائية التي يشغلونها على المولدات الكهربائية أكثر من أناس يعيشون في المدن. فلربما المراد من الأعراب الجفاة ليس الذين يسكنون في الصحراء فقط، وإنما أولئك الذين يحملون ثقافة الأعراب، أولئك الذين يحملون عقولا كعقول الأعراب. عقول الأعراب تتسم بالسذاجة وتتسم بالتحجر، وهذا ما نراه في أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، سواء كانوا يعيشون في الصحاري أو يعيشون في المدن. الأعراب هم الذين تتسم عقولهم وأفكارهم بالتحجر وبالسذاجة، لا يملكون فهما ولا عمقا في فهم الأفكار في عمقها ودقتها. هم أناس يعيشون على ظواهر الأمور الساذجة، ويعيشون على شيء من الحشوية الفكرية، فتجد أن أفكارهم خليط من خرافات ومن أفكار ساذجة ومن ترهات ومن دون تحقيق وتدقيق، كما هو عليه الآن. يعني كما عليه الآن مثلا، الآن الفكر الوهابي يتسم بهذه الصفة، يتسم بصفة السذاجة والحشوية، يتسم بصفة التحجر، وهذه قضية واضحة. أدنى استماع لأحد منهم يتحدث سيجد الإنسان هذه الأوصاف جلية واضحة وطافحة في حديثهم. بشكل عام هؤلاء أو غيرهم من أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتسمون بهذه الأوصاف، تتسم عقولهم بالسذاجة وبالتحجر، وهذه القضية على طول الخط. أعداء أهل البيت منذ اليوم الذي استشهد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى يوم الناس هذا، وأعداء أهل البيت هم يحملون هذه الأوصاف. والله لكأني أنظر إليهم وإلى أفعالهم وما يلقى من الفجار منهم والأعراب الجفاة، يسلطهم الله عليهم بلا رحمة فيقتلونهم هرجا على مدينتهم بشاطئ الفرات، بشاطئ على مدينتهم بشاطئ الفرات البرية والبحرية. يعني هناك مدينة بشاطئ الفرات، يعني قريبة من الفرات، هي برية وبحرية، لا نجد يعني مدينة بهذا الوصف غير مدينة البصرة. يعني مدينة البصرة أقرب ما تكون إلى نهر الفرات، حيث يلتقي نهر دجلة ونهر الفرات قريبا من البصرة في مدينة القرنة. مدينة القرنة ليست ببعيدة عن مدينة البصرة، مدينة البصرة مدينة برية وبحرية في نفس الوقت، لأن هذا الوصف لا ينطبق على المدن الأخرى. يعني لا توجد مدن مثلا في سوريا، باعتبار أن الفرات يبتدئ من تركيا ثم يدخل إلى سوريا ثم يدخل إلى العراق. بحسب علمي لا توجد مدينة في تركيا ولا في سوريا ولا في العراق أيضا غير مدينة البصرة يمكن أن تنطبق عليها هذه الأوصاف، فهي قريبة نوعا ما إلى نهر الفرات، وهي برية وبحرية في نفس الوقت. فيقتلونهم هرجا، يعني هؤلاء الفجار وهؤلاء الأعراب الجفاة هم قد يعيشون في البصرة أو في مناطق قريبة من البصرة، فيقتلونهم هرجا على مدينتهم بشاطئ الفرات البرية والبحرية. يعني هذه المدينة البرية والبحرية جزاء بما عملوا، وما ربك بظلام للعبيد. بهذا تنتهي هذه الرواية التي نقلها أبو بصير عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه. رواية أخرى عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: العام الذي فيه الصيحة، وهو العام الذي يسبق الظهور، الصيحة في شهر رمضان والظهور سيكون في شهر محرم، يعني مدة زمنية قليلة من أواخر شهر رمضان، الصيحة عند فجر اليوم 23 من شهر رمضان، وسيكون الظهور في العاشر من شهر محرم. يعني مجرد أشهر قليلة يكون الظهور. العام الذي فيه الصيحة قبله الآية في رجب. قلت: وما هي؟ قال: وجه يطلع في القمر ويد بارزة. العام الذي فيه الصيحة قبله، إما المراد قبله يعني قبل الصيحة فيكون في شهر رجب الذي يسبق شهر رمضان تكون هناك آية، وإن كان اللفظ الموجود في الرواية أشير إلى أنه في العام الذي قبل العام الذي تقع فيه الصيحة تكون في رجب آية: وجه يطلع في القمر ويد بارزة، يد واضحة في السماء الناس يرونها. الرواية التي تأتي بعدها أيضا قد تبين جانبا من هذا المعنى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعبد الله بن سنان هذا من أجلة فقهاء أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: النداء من المحتوم، النداء وهو الصيحة، والسفياني من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، ومر الحديث عن قتل النفس الزكية، وكف يطلع من السماء من المحتوم. يعني هذه علائم أكيدة لابد أن تتحقق. ورود الكف الذي يطلع من السماء من المحتوم في سياق هذه العلامات المحتومة والتي تقع في وقت قريب من ظهور الإمام، فهذا يعني أن الكف كما مر في الرواية السابقة أنه سيكون في شهر رجب الذي يسبق شهر رمضان الذي ستكون فيه الصيحة. قال عليه السلام: وفزعة في شهر رمضان توقظ النائم وتفزع اليقظان وتخرج الفتاة من خدرها. ومر الكلام عن هذه الفزعة وهو النداء وهو الصيحة. الرواية التي بعدها عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: قبل هذا الأمر، يعني قبل ظهوره عليه السلام، السفياني واليماني والمرواني وشعيب بن صالح، فكيف يقول هذا هذا؟ فكيف يقول هذا هذا؟ هذا الكلام يتردد في روايات عديدة. مثلا إما أن يقول بعض الشيعة بأن الإمام الرضا مثلا، أن الإمام الصادق عن إمام زمانهم هو هذا الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا، أو في بعض الأحيان يخرج بعض الثائرين من العلويين من الحسنيين من الزيديين ومن غيرهم ويقال عنهم بأنهم هؤلاء هم الذين سيملؤون الأرض قسطا وعدلا، إما أنهم مثلا يدعون بأنهم هم الإمام المهدي أو الناس تقول هذا. بالنتيجة هذا المعنى يتردد في الروايات، فكيف يقول هذا هذا؟ يعني كيف يقول هذا المدعي أو هذا الذي مثلا سمع بأن ثائرا ثار في الشام في اليمن في العراق، فقال بعض الناس بأن هذا الثائر أو هذا الخارج الذي خرج على الحكم العباسي مثلا في ذلك الوقت بأن هذا الذي سيكون الأمر بيده ويملأ الأرض قسطا وعدلا. ذلك الإمام يقول هناك علامات لم تتحقق لحد الآن. قبل هذا الأمر السفياني واليماني والمرواني وشعيب بن صالح. السفياني مر الحديث عنه وسيأتي أيضا، واليماني أيضا، السفياني يخرج من الشام واليماني من اليمن. المرواني لم يرد له ذكر كثير في الروايات، ربما المراد من المرواني هو الأبقع أو الأصهب. أليس هناك رايات ستخرج في الشام؟ هناك راية الأبقع وهناك راية الأصهب والتي سينتصر عليها السفياني، فلربما المراد من المرواني هو الأبقع. وشعيب ابن صالح هذه راية تخرج من جهة إيران، شعيب بن صالح راية من رايات الخراساني، وفي بعض الروايات أن شعيب ابن صالح هو القائد العسكري للحاكم الخراساني القادم من جهة إيران. هناك القائد الأعلى وهو الخراساني، وهناك قائد تحت يده وهو شعيب ابن صالح التميمي. شعيب ابن صالح إن كان هو في ضمن قوات الخراساني أو كان راية قائمة برأسها، شعيب بن صالح من الرايات الممدوحة الممهدة والموطئة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وشعيب بن صالح هو التميمي الذي يقدم من جهة إيران. وربما تأتينا روايات تتحدث بنحو أكثر تفصيل عن شعيب بن صالح. رواية أخرى عن ابن أبي يعفور قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام، الإمام يخاطب ابن أبي يعفور، قال: أمسك بيدك هلاك الفلاني. الفلاني يعني العباسي، يعني الحاكم العباسي في الحكومة العباسية أو في الدولة العباسية الثانية. أمسك بيدك، قال: أمسك بيدك هلاك الفلاني. أمسك بيدك هلاك الفلاني، المراد يعني إذا أدركته، إذا أدركته وكنت شاهدا وكنت حيا في تلكم الفترة التي يهلك فيها الحاكم العباسي، أمسك بيدك هلاك الفلاني وخروج السفياني من الشام، هلاك الفلاني في العراق وخروج السفياني من الشام، وقتل النفس في مكة، وجيش الخسف وهو الجيش الذي يبعثه السفياني إلى المدينة ويخسف به في بيداء المدينة، والصوت. قلت: وما الصوت؟ هو المنادي؟ قال: نعم، المنادي الذي ينادي بأن الحجة ابن الحسن قد خرج وإن الحق معه. وما الصوت؟ هو المنادي. قال: نعم، وبه يعرف صاحب هذا الأمر. ثم قال: الفرج كله هلاك الفلاني، يعني العباسي، الفرج كله. تلاحظون هناك تشديد وتأكيد على زوال الحكم العباسي، وهذا يعني وجود الحكم العباسي. روايات كثيرة تتحدث عن حكم عباسي ثاني في العراق. رواية أخرى عن الحضرمي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه سمعه يقول: لابد أن يملك بنو العباس. لذلك ربما هذا الاعتقاد الذي ساد عند الشيعة، هناك اعتقاد ساد عند الشيعة في القرن السابع، القرن السابع الهجري، وذلك عند سقوط دولة بني العباس على يد التتار والمغول، فكان هناك اعتقاد قوي بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيظهر في تلكم الفترة. منشأ هذا الاعتقاد ربما من خلال الروايات الكثيرة التي تحدثت عن سقوط حكم العباسيين، وفي الغالب الحديث عن سقوط حكم العباسيين والذي يكون قريبا من زمان ظهور إمامنا صلوات الله عليه هو الحكم العباسي الثاني. فلربما الشيعة ما كانت متوجهة لهذا الأمر باعتبار أن الحديث عن حكم عباسي وهم يعيشون في زمان الحكم العباسي، والإنسان بطبيعته يكون مشغولا ومنشغلا ومتوجها لما حوله من أمر يتحسس به ويعايشه. عن الحضرمي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه سمعه يقول: لابد أن يملك بنو العباس، فإذا ملكوا واختلفوا وتشتت أمرهم خرج عليهم الخراساني والسفياني، هذا من المشرق وهذا من المغرب. ومر علينا قبل قليل الكلام في نفس هذا المضمون: يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان، هذا من ها هنا وهذا منها هنا حتى يكون هلاكهم على أيديهما، أما إنهما لا يبقون منهم أحدا أبدا. الرواية واضحة ومر الكلام فيها قبل قليل. رواية عن محمد بن الصامت عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما من علامة بين يدي هذا الأمر؟ فقال: بلى. قلت: ما هي؟ قال: هلاك العباسي وخروج السفياني وقتل النفس الزكية والخسف بالبيداء والصوت من السماء. وهذه المعاني مر الحديث عنها. هلاك العباسي، وتلاحظون التأكيد على وجود حكم عباسي في العراق. قلت له: ما من علامة بين يدي هذا الأمر؟ فقال: بلى. قلت: ما هي؟ قال: هلاك العباسي وخروج السفياني وقتل النفس الزكية والخسف بالبيداء والصوت من السماء. فقلت: جعلت فداك، أخاف أن يطول هذا الأمر، يعني هذه أحداث كثيرة. فقال: لا، إنما هو كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا، يعني إذا حدث الحدث الأول، إذا هلك العباسي، فإن الأحداث الأخرى ستأتي متتابعة. رواية عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: يقوم القائم عليه السلام في وتر من السنين. وتر يعني في سنة فردية، هذه أيضا من العلائم التي ترددت في جملة من روايات أهل البيت، أن خروجه عليه السلام سيكون في سنة وتر، في سنة فردية وليس الزوجية. قال: يقوم القائم عليه السلام في وتر من السنين، 9، 1، 3، 5. الرواية هنا ذكرت 1، 3، 5، و9 ولم تذكر 7. لربما 7 سقطت من الراوي، ولربما الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يذكر 7 لأنه ذكر أغلب الأرقام الفردية، الأرقام الوترية، فقال 9، 1، 3، 5. وربما أن الإمام يقصد أن خروج إمام زماننا لا يكون في سنة فردية هي فيها رقم 7، وإنما رقم 9، 1، 3، و5. يقوم القائم عليه السلام في وتر من السنين، 9، 1، 3، 5. يعني الأظهر بالجمع مع هذه الرواية ومع روايات أخرى أن هذه الأرقام لا على سبيل التحديد والتعيين، وإنما على سبيل المثال. يقوم القائم عليه السلام في وتر من السنين، 9، 1، 3، 5. وقال: إذا اختلفت بنو أمية ذهب ملكهم. والمراد من بني أمية الحكم الأموي الثاني في العراق، يعني الذي يسبق الحكم الأموي الذي يسبق الحكم العباسي الثاني. وقال: إذا اختلفت بنو أمية ذهب ملكهم، ثم يملك بنو العباس، فلا يزالون في عنفوان من الملك، في عنفوان، في قوة، في نشاط، في عنفوان من الملك وغضارة من العيش. الغضارة هي البلهنية في العيش، بلهنية في العيش، في رفاه ورخاء. فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم. فإذا اختلفوا ذهب ملكهم. واختلف أهل الشرق وأهل الغرب، نعم، وأهل القبلة، أهل الشرق وأهل الغرب من غير المسلمين. ثم قال: نعم، وأهل القبلة ممن يتوجهون إلى القبلة. ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف. ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف، أو ويلقى الناس جهدا شديدا مما، الجهد هو التعب والشقاء، ويلقى الناس جهدا شديدا مما يمر بهم من الخوف بسبب كثرة الحروب وكثرة الفتن، فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء، وتقدم الكلام والحديث عن النداء السماوي. فإذا نادى، إذا حصل النداء، فالنفر النفر، يعني ابحثوا عن الجهة التي توصلكم إلى إمام زمانكم، أو انفروا إلى إمام زمانكم. فالنفر النفر، الاستعداد والتهيؤ. فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، يعني في البيت العتيق في المسجد الحرام، فوالله لكأني أنظر إليه. قلت قبل قليل بأن هذا التعبير يتردد كثيرا في كلمات الأئمة، خصوصا في الروايات التي تتحدث عن مستقبل الأيام. فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد، بأمر جديد بفكر جديد وكتاب جديد في معناه وفي حقيقته، لأن الأمة قد حرفت الكتاب. حرفت الكتاب ليس في ألفاظه وكلماته، وإنما حرفت الكتاب في تفسيره وفي معانيه ومضامينه. ما عند الناس، ما عند المخالفين من أهل البيت في تفسير الكتاب كله ضلال وانحراف. يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء، كل ذلك من السماء. يعني الإمام يعيد الأمر إلى نصابه، لأن ما عند المخالفين هو من الأرض وليس من السماء، أهل البيت من السماء، أما أئمة المخالفين فهم من الأرض، فما عندهم من دين وتفسير وفكر وعقيدة هي من الأرض، أما ما عند أهل البيت فهو من السماء. يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء، أما إنه لا يرد له راية أبدا حتى يموت، فهو لن يهزم صلوات الله عليه في أي معركة، رايته ستكون منصورة، وهو المنصور، من أسمائه صلوات الله وسلامه عليه هو المنصور. ورواية عن جابر، عن جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه، قال قال أبو جعفر عليه السلام: يا جابر، يا جابر، إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها. الإمام يقول له إن أدركتها، وفي روايات أخرى قال: وما أظنك تدركها، أو إنك لا تدركها، لأن جابر سوف لن يدرك هذه العلامات، لأن هذه العلامات ستقع في زمان متأخر عن جابر الجعفي. يا جابر، إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات. إلزم الأرض يعني لا تتبع الرايات ولا تتبع المدعين الذين يدعون بأنهم هم أصحاب رايات الحق، وإنما إلزم الأرض ولا تحرك منتظرا إمامك حتى تثبت عندك الحقائق، حتى تتأكد من أنك تسير خلف الراية التي تقودك إلى إمام زمانك. يا جابر، إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها. أولها اختلاف بني العباس، وما أراك تدرك ذلك، ولكن حدث به من بعدي عني، حدث به من بعدي، من الأجيال التي تأتي من بعدي، انقل لهم الحديث عني. أولها اختلاف بني العباس، وما أراك تدرك ذلك، ولكن حدث به من بعدي عني. ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، يعني أن دمشق قد فتحت، من الذي فتحها؟ فتحها السفياني، باعتبار هناك رايات وحرب وصراع بين الأبقع والأصهب والمرواني والسفياني، فترتفع راية السفياني منتصرة على كل الرايات. وتخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية وهي قرية قريبة من دمشق، وتسقط طائفة من مسجد دمشق الأيمن يعني الجانب الأيمن، ومارقة تمرق من ناحية الترك، ويعقبها هرج الروم، يعني هناك قتل وفتن واختلاط ومشاكل كثيرة تحدث في بلاد الروم، وسيقبل أخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة. أخوان الترك ربما هو الحلف الأطلسي، لأن الأتراك يشتركون في هذا الحلف، ربما أقول، وليس هذا دليلا قطعيا على الكلام، ولكن من هم أخوان الترك؟ أخوان الترك يعني هم حلفاؤهم. وسيقبل أخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة، والجزيرة هي البادية التي تقع في الجهة الشمالية الغربية من العراق، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة، والرملة هي فلسطين. فتلك السنة يا جابر اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب. فأول أرض المغرب أرض الشام، هذا الكلام بالنسبة للعراق، أول أرض المغرب، يعني الحديث هنا والحديث دائما عن العراق. العراق هو المركز وهو القاعدة التي سينطلق منها الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لفتح العالم، لذلك كل المقاييس والحسابات على العراق من جهة المغرب والمشرق. فأول أرض المغرب أرض الشام، وربما مقصود الإمام صلوات الله عليه باعتبار هو يعيش في المدينة فقد يلاحظ هذا الأمر، وإن كانت يعني الشام بالنسبة للمدينة قد تقع في الجهة الشمالية منها. وعلى أي حال الغالب في الحديث إما المدينة أو العراق فيقال المشرق والمغرب، ومر علينا المقياس هو الحديث عن العراق من جهة المشرق بالنسبة للخراساني وبالنسبة للسفياني. فأول أرض المغرب، فأول أرض المغرب أرض الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهب، وراية الأبقع، وراية السفياني. فيلتقي السفياني بالأبقع فيقتتلون، ويقتله السفياني ومن معه، ويقتل الأصهب، ثم لا يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق، ويمر جيشه بقرقسيا فيقتتلون بها، فيقتل من الجبارين 100,000 أو 100,000، فيقتل من الجبارين 100,000، ويبعث السفياني جيشا إلى الكوفة وعدتهم 70,000، فيصيبون من أهل الكوفة قتلا وصلبا وسبيا. فإذن الصراع سيكون في الشام بين الأبقع والأصهب والسفياني، والسفياني سينتصر عليهم، ثم يتوجه إلى جهة العراق، وتقع معركة هي من أعظم المعارك التي ذكرت، بل هي أكبر معركة ستقع قبل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهي معركة قرقيسة. معركة قرقيسة هي هذه من أكبر المعارك، يقال قرقيسة وفي بعض القراءات قرقيسيا. الآن المكتوب هنا ويمر جيشه بقرقيسة، قرقيسة هي كتبت في الكتب بقرقيسة وبقرقيسيا. ويمر جيشه بقرقيسة أو قرقيسيا فيقتتلون بها، فيقتل من الجبارين 100,000 أو 100,000، ويبعث السفياني جيشا إلى الكوفة وعدتهم 70,000، فيصيبون من أهل الكوفة قتلا وصلبا وسبيا. فعندنا إذن معركة قرقيسيا وعندنا معركة الكوفة، فبينهم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان، يعني بينما السفياني قد دخل إلى العراق وقد قام بمقتلته في الكوفة، فيصيبون من أهل الكوفة قتلا وصلبا وسبيا، بعد أن تنتهي المعركة ويرجع الجيش السفياني إلى بلاده، فبينما هم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان تطوي المنازل طيا حثيثا. منازل يعني منازل الطريق، يسمون مقاطع الطريق منازل. لماذا تسمى منازل؟ باعتبار أن الناس قديما كانوا يسيرون مثلا مسافة معينة فيصيبهم التعب، فهناك مواضع ينزلون فيها للراحة تسمى بالمنازل، فهي مقاطع ينزلون مثل دور الاستراحة في الوقت الحاضر. ليس الآن في الطرقات الخارجية توجد مواضع دور للاستراحة، قد تكون فيها في بعض الأحيان يعني فنادق، قد تكون مطاعم، مواضع مثلا لتعبئة الوقود، مواضع لتصليح السيارات، وهكذا. المنازل هي المواضع التي ينزلون فيها للاستراحة. تطوي المنازل طيا حثيثا يعني لا ينزلون في هذه المواضع التي ينزل فيها للراحة، وإنما يأتون بشكل سريع. طيا حثيثا، تطوي المنازل طيا حثيثا، يعني يأتون مسرعين، والسبب في ذلك لأنهم يريدون أن يدركوا أهل الكوفة ويدركوا جيش السفياني، جاءوا لحماية أهل الكوفة. فبينما هم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان تطوي المنازل طيا حثيثا سريعا، ومعهم نفر من أصحاب القائم. هذه الرايات الخراسانية فيها نفر، مجموعة من أصحاب القائم عليه السلام، مقصود من أصحاب القائم من خواص أصحابه، وإلا فقوات الخراساني كلهم هم من أصحاب القائم وسيكونون من أنصاره. ومعهم نفر من أصحاب القائم يعني من خواص أصحابه. ثم يخرج رجل من موالي أهل الكوفة. من الموالي لا تطلق على العرب وإنما على غير العرب، من الفرس أو من غيرهم. ثم يخرج رجل من موالي أهل الكوفة في ضعفاء، مجموعة من الضعفاء معه لا يملكون إمكانيات لمعارضة السفياني، فيقتله هذا الرجل الذي هو من موالي أهل الكوفة الذي خرج في ضعفاء، فيقتله. من الذي يقتله؟ أمير جيش السفياني بين الحيرة والكوفة. ويبعث السفياني بعثا إلى المدينة، هذه القوات التي يرسلها إلى المدينة بحثا عن الإمام الحج عليه السلام. ولذلك هذا المقطع الزماني سيكون للإمام صلوات الله وسلامه عليه شيء من الظهور، ليس ظهور علني ولكن شيء من الظهور، خلافا للغيبة التي تسبق هذا المقطع الزماني. لذلك السفياني من خلال التجسس ستصل إليه معلومات عن حركة للإمام الحج عليه السلام في النجف وفي المدينة المنورة، فيرسل بعثا إلى النجف ويرسل بعثا إلى المدينة، وستأتينا روايات بهذا الخصوص. ويبعث السفياني بعثا إلى المدينة، فينفر المهدي منها إلى مكة. يعني أن السفياني عنده بعض المعلومات أن الإمام موجود في المدينة، هذا يعني أن الإمام قد خرج نوعا ما من الغيبة، يعني هو يتحرك بسرية، ولكن التحرك بسرية بالسرية الطبيعية العادية، يعني كأي إنسان يريد أن يتحرك بسرية. لذلك السفياني ستصل إليه بعض المعلومات، من هنا هو يبحث عن الإمام عليه السلام. ويبعث السفياني بعثا إلى المدينة، قد يكون هذا الكلام، وقد يكون ربما أن السفياني عنده معلومات من خلال الروايات أن حركة الإمام ستكون في المدينة، فاعتمادا على ما عند من المعلومات التي يستقيها من الروايات. ويبعث السفياني بعثا إلى المدينة، فينفر المهدي منها إلى مكة، فيبلغ أمير جيش السفياني أن المهدي قد خرج إلى مكة، فيبعث جيشا على أثره، فلا يدركه حتى يدخل مكة، يعني الإمام، خائفا يترقب، خائفا يترقب، خائفا على مشروعه، خائفا على أنصاره، وإلا ليس خائفا على نفسه، فإن عنده من القدرات التي لا يحتاج فيها إلى الخوف على نفسه. خائف على أصحابه، الآن هناك مجموعة من أصحابه في مكة وهناك بحث عن أصحابه، ولذلك ستقتل النفس الزكية وهو من أصحابه، يقتل بين الركن والمقام، وسيقتل ابن عمه في المدينة، وكذلك ستقتل بنت عمه في المدينة، وستصلب، تعذب وتصلب، هناك حوادث. فالإمام هنا خوفه على أصحابه، فلا يدركه حتى يدخل مكة خائفا يترقب على سنة موسى بن عمران. قال: وينزل أمير جيش السفيان البيداء فينادي مناد من السماء: يا بيداء أبيد القوم. البيداء القريبة من المدينة، فينادي مناد من السماء، وفي الروايات هو جبرائيل: يا بيداء أبيد القوم. أبيد القوم، البيداء هي الصحراء، أبيد القوم يعني أنهيهم. يا بيداء أبيد القوم فيخسف بهم، فلا يفلت منهم إلا 3 نفر، يحول الله وجوههم إلى أخفيتهم، وهم من كلب، وكلب هم أخوال يزيد بن معاوية، وهم في الشام، وهم من كلب، وفيهم نزلت هذه الآية: أخوال يزيد بن معاوية، أمه ميسون من بني كلب، وهم من كلب، وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. باعتبار بنو كلب من المسيحيين، وأم يزيد بن معاوية ميسون بنت بجدل كانت مسيحية. فينادي مناد من السماء: يا بيداء أبيد القوم أقضي عليهم، فيخسف بهم، فلا يفلت منهم إلا 3 نفر، يحول الله وجوههم إلى أخفيتهم. واحد منهم يصل مبشر إلى الإمام الحجة، في بعض الروايات لا يفلت منهم إلا 2، بشير ونذير. الرواية هنا تقول 3 نفر، ربما الاشتباه من الراوي، وربما أن الرواية تشير إلى معنى آخر غير المعنى الذي أشارت إليه الروايات الأخرى. فلا يفلت منهم إلا 3 نفر، يحول الله وجوههم إلى أخفيتهم، وهم من كلب، وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. هذه الآية أين يمكن أن تطبق؟ لو سألت المخالفين لأهل البيت فإنهم لن يجدوا شيئا يجيبوا به على ذلك، سيصنعون لنا حشوا من الكلام الباطل في بيان معنى هذه الآية. هذه الآية مصداقها في مثل هذه الحادثة: من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. والذي سيصل إلى الإمام الحجة عليه السلام، الإمام سيمسح على وجهه ويعيده إلى حالته الأولى، وهذه معجزة يصنعها الإمام في هذا الرجل، فيكون بسبب هذه المعجزة من أنصاره ويبقى في جيشه، لأنه يذهب للإمام فيحمل له البشارة بخسف جيش السفياني في بيداء المدينة. قال: والقائم يومئذ بمكة وقد أسند ظهره إلى البيت الحرام مستجيرا به ينادي: يا أيها الناس، إنا نستنصر الله ومن أجابنا من الناس، وإنا أهل بيت نبيكم، وإنا أهل بيت نبيكم محمد، ونحن أولى الناس بالله وبمحمد صلى الله عليه وآله. والإمام هنا يشير: نحن أولى الناس بالله وبمحمد، يعني أولئك الذين تعتقدون بأنهم هم أولى، صحابة النبي هم أولى بمحمد، هم ليس أولى، نحن الذين أولى بمحمد، وليس صحابة محمد أولى بمحمد. صحابة محمد يجب عليهم إذا كانوا يحبون محمد أن يتبعونه. فمن حاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم، ومن حاجني في نوح فأنا أولى الناس بنوح، ومن حاجني في إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم، ومن حاجني في محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأنا أولى الناس بمحمد، ومن حاجني في النبيين فأنا أولى الناس بالنبيين. هذا خطابه في مكة، فهو أولى الناس بآدم بنوح بإبراهيم بمحمد بالنبيين. والأولوية هنا المراد منها هي أولوية الرسالة، هي أولوية الديانة، هي أولوية العقيدة، فضلا عن القرابة. هناك قرابة لإمام زماننا بالأنبياء، لكن الأولوية هنا ليس الحديث عن أولوية القرابة وأولوية الرحم، الحديث عن أولوية الرسالة، عن أولوية الحقيقة، عن أولوية العلم، عن أولوية الوراثة، الوراثة النبوية وليس الوراثة النسبية. ولذلك هذه المعاني نحن نقرأها في زيارات الأئمة، في زيارات أمير المؤمنين، في زيارات سيد الشهداء، وربما زيارة وارث من أشهر الزيارات التي تتضمن هذه المعاني، ونحن نزور سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. فمن حاجني في آدم، هذه خطبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذه أيضا من العلامات التي يمكننا أن نستدل بها على إمام زماننا. فمن هو الذي أولى بالأنبياء منه صلوات الله وسلامه عليه؟ فمن حاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم، إلى أن يقول ومن حاجني في النبيين فأنا أولى الناس بالنبيين. أليس الله يقول في محكم كتابه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فأنا بقية من آدم وذخيرة من نوح ومصطفى من إبراهيم وصفوة من محمد، صفوة أو صفوة من محمد صلى الله عليه وآله. ألا ومن حاجني في كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله. ألا ومن حاجني في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله فأنا أولى الناس بسنة رسول الله. هو أولى الناس، وليس البخاري وليس مسلم وليس ابن تيمية وليس أي شخص آخر من أمثال هؤلاء، هو أولى الناس بسنة رسول الله. ألا ومن حاجني في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله فأنا أولى الناس بسنة رسول الله. فأنشد الله من سمع كلامي اليوم لما بلغ الشاهد منكم الغائب، وأسألكم بحق الله ورسوله وبحقي، فإن لي عليكم حق القربى من رسول الله إلا أعنتمونا ومنعتمونا ممن يظلمنا، فقد أخفنا وظلمنا وطردنا من ديارنا وأبنائنا وبغي علينا ودفعنا عن حقنا، فأوتر أهل الباطل علينا، فالله الله فينا لا تخذلونا وانصرونا ينصركم الله. هذه كلمات إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ألا ومن حاجني في كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله. ألا ومن حاجني في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله فأنا أولى الناس بسنة رسول الله. فأنشد الله من سمع كلامي اليوم لما بلغ الشاهد منكم الغائب، وأسألكم بحق الله ورسوله وبحقي، فإن لي عليكم حق القربى من رسول الله. وهو يشير إلى قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فإن لي عليكم حق القربى من رسول الله إلا أعنتمونا ومنعتمونا ممن يظلمنا، فقد أخفنا وظلمنا وطردنا من ديارنا. هذا على طول الخط، منذ يوم شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله. أول أمر فعلوه أن هجموا على بيت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، قتلوها بين الباب والجدار، عصروها بين الباب والجدار، فأسقطت جنينها ونبت المسمار في صدرها الشريف. فقد أخفنا وظلمنا، وهكذا يستمر المسلسل منذ ذلك اليوم، منذ اليوم الذي هجموا فيه على بيت فاطمة. فقد أخفنا وظلمنا وطردنا من ديارنا وأبنائنا وبغي علينا، ودفعنا عن حقنا. مكتوب هو فأوتر فافترى، هي النسخة الصحيحة، فافترى أهل الباطل علينا. مكتوب هنا في الكتاب فأوتر، وأنا قرأته للأمانة العلمية بحسب ما هو في النص، وإلا في المصدر الأصلي في غيبة النعماني، ودفعنا عن حقنا فافترى أهل الباطل علينا. فالله الله فينا، لا تخذلونا وانصرونا ينصركم الله. قال فيجمع الله عليه أصحابه 313 رجلا بعدة أهل بدر، ويجمعهم الله على غير ميعاد، قزعا كقزع الخريف، قزعا كقزع الخريف. قزع الخريف هي الغيوم الصغيرة المتقطعة، الجو الخريفي في الشرق الأوسط، الجو الخريفي في الشرق الأوسط في بلاد الحجاز، في بلاد العراق، الغيوم تكون قزعا، قطع صغيرة، قزعا كقزع الخريف، تتجمع قطعا قطعا. قال فيجمع الله عليه أصحابه 313 رجلا، ويجمعهم الله على غير ميعاد، قزعا كقزع الخريف، وهي يا جابر الآية التي ذكرها الله في كتابه، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. فيبايعونه بين الركن والمقام، ومعه عهد من رسول الله صلى الله عليه وآله، قد توارثته الأبناء عن الآباء، والقائم رجل من ولد الحسين، يصلح الله له أمره في ليلة. فما أشكل على الناس من ذلك يا جابر فلا يشكل عليكم، ولادته من رسول الله ووراثته العلماء، العلماء يعني الأئمة، عالما بعد عالم، فإن أشكل هذا كله عليهم فإن الصوت من السماء لا يشكل عليهم إذا نودي باسمه واسم أبيه وأمه. يعني إذا لم تكن علائم رسول الله الواضحة على إمام زماننا، الواضحة على وجهه وعلى جسمه وعلى بدنه وعلى صوته وعلى لباسه، فإنه يخرج بعمامة رسول الله، ببردة رسول الله، بدرع رسول الله، براية رسول الله، هذه العلائم المحسوسة وهذه الهيبة والنورانية في إمام زماننا التي تدل على ارتباطه برسول الله، إن لم يكن هذا دافعا للإشكال والشك فاسألوه، اسألوه، فهو قد ورث العلم ووراثته العلماء عالما بعد عالم. فإن لم يكن ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيقيم الحجة بهذا النداء السماوي، الله سبحانه وتعالى يقيم الحجج على الناس تلو الحجج، فإن أشكل هذا كله عليهم فإن الصوت من السماء لا يشكل عليهم إذا نودي باسمه واسم أبيه وأمه. النداء السماوي الذي ينادي به جبرائيل عليه السلام. هذه رواية أخرى قد تفسر بعضا من المعنى الذي أشرت إليه من جهة العلامات المحسوسة أو الحسية التي سيراها الناس على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. عن يعقوب بن السراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى فرج شيعتكم؟ يعقوب يسأل الإمام متى فرج شيعتكم؟ قال إذا اختلف ولد العباس ووهى سلطانهم، ولد العباس الحكم الثاني، إذا اختلف ولد العباس ووهى سلطانهم، وهى ضعف، وطمع فيهم من لم يكن يطمع، وخلعت العرب أعنتها. خلعت العرب أعنتها إما إشارة إلى ضعف العرب فخلعوا الأعنة من الجياد، يعني أنهم لا يركبون جيادهم، لأن الذي يريد أن يركب الفرس يركب الجواد يحتاج إلى العنان كي يتمكن من السيطرة على حركة الفرس على حركة الجواد، لكن حينما يذهب إلى داره ويريد أن يستريح فإنه يخلع العنان من رأس الفرس أو من رأس الجواد كي يستريح هو وكي تستريح أو يستريح جواده. فالعرب تخلع أعنتها إشارة إلى أنها أن العرب في حالة ضعف، في حالة تفرق، لا همة لهم، أو أن المراد أن العرب خلعت أعنتها إشارة إلى الفتن، فإن الذين يركبون الخيول ويركبون الحصن والأفراس من دون أعنة ستكون حركتهم مضطربة. إذا اختلف ولد العباس ووهى سلطانهم وطمع فيهم من لم يكن يطمع وخلعت العرب أعنتها ورفع كل ذي صيصية صيصية ورفع كل ذي صيصية صيصية. الصيصية هي الآلة التي ينتفع بها الإنسان للحرب، ممكن تكون الصيصية هي المخلب عند الحيوان، من تكون الصيصية هي السيف أو الحربة، الآلة التي يستعملها الإنسان في الدفاع عن نفسه. وخلعت العرب أعنتها ورفع كل ذي صيصية صيصية وظهر السفياني واليماني وتحرك الحسني. الحسني يتحرك من جهة إيران، لأن الروايات تقول بأن هاشميين سيتحركان من جهة إيران، حسني وحسيني. وتحرك الحسني وراية الحسني ممدوحة أيضا. وتحرك الحسني خرج صاحب هذا الأمر من المدينة إلى مكة بأي شيء؟ بتراث رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت وما تراث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال سيفه ودرعه وعمامته وبرده، البرد الذي يلبس كمثل هذا القباء، وبرده وقضيبه، القضيب يعني الخيزران الذي كان يمسكه بيده، وفرسه ولامته وسرجه. السرج سرج الفرس، اللامة هي العدة التي تستعمل للقتال، يعني اللباس الحربي. فيخرج بتراث رسول الله. قلت وما تراث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال سيفه ودرعه وعمامته وبرده وقضيبه وفرسه ولامته وسرجه. فهذه من العلامات المحسوسة التي سيراها الناس وسيعرفها الناس من خلال أوصافها. هناك أوصاف لدرع رسول الله، لبردته، لخيزرانه، لثيابه، لعمامته، معروفة في كتب التاريخ. والإمام صلوات الله وسلامه عليه سيخرج ويخرج معه تراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد ذلك يتحرك من جهة الحجاز باتجاه العراق. إلى أين يتجه؟ يتجه إلى كربلاء، يتجه إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وفي الأخبار عندنا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حين تقبل قواته وحين يقبل جيشه إلى جهة العراق، فحين تبدو للإمام صلوات الله وسلامه عليه معالم كربلاء من بعيد. الإمام قادم من جهة الحجاز، يعني من جهة جنوب العراق، الطريق الذي يسير فيه زوار الحسين، زوار الذين يأتون مشيا من أين يأتون إلى كربلاء؟ الغالبية العظمى زوار الحسين يأتون من جهة جنوب العراق، لأن المناطق التي يتركز فيها الشيعة هي في جنوب العراق. الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه سيأتي من هذه الجهة، لأنه آت قادم من مكة من الحجاز. فحينما تقترب قواته ويقترب جيشه من كربلاء وتبدو معالم كربلاء من بعيد، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يترجل عن جواده، وحين يترجل عن جواده يترجل الجيش كله، كل الجيش يترجل. الجيش لما يرى أن قائده قد ترجل، كل القوات تترجل، تتقدم ماشية زاحفة على أقدامها باتجاه الحائر الحسيني، باتجاه سيد الشهداء. والقضية فيها تفصيل، أنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل، لكنه يدخل الإمام إلى الحرم الحسيني. في الأخبار عندنا حين يقف الإمام، إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، على قبر سيد الشهداء، الأخبار تقول هناك نداء يسمع، الإمام يسمعه، والزوار وقوات الإمام وشيعة الإمام، كل هذه الجموع الكثيرة التي تقف داخل الحرام في صحن سيد الشهداء في الشوارع المحيطة، نداء صوت يخرج من داخل قبر سيد الشهداء: إلى الآن يا ولدي لم تأخذ بثأري. يرتفع النداء الحسيني من داخل القبر الشريف، والأخبار تقول أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يمد يديه الشريفتين ويخرج شيئا من داخل قبر الحسين. ما هو هذا الشيء الذي يخرجه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ الإمام قبل قليل قرأنا في الرواية الشريفة وهو يتحدث إلى الناس، ماذا قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في خطابه في مكة: وأسألكم بحق الله ورسوله وبحقي، فإن لي عليكم حق القربى من رسول الله، إلا أعنتمونا ومنعتمونا ممن يظلمنا، فقد أخفنا وظلمنا وطردنا من ديارنا وأبنائنا، وبغي علينا ودفعنا عن حقنا، فافترى أهل الباطل علينا. هذه القضية مستمرة إلى اليوم. التفجير الذي حدث في سامراء هو تفجير لبيت الإمام الهادي ولبيت الإمام العسكري. من الموجود في هذا المزار؟ هناك قبر لإمامنا الهادي، وقبر لإمامنا العسكري، وقبر للسيدة نرجس زوجة الإمام العسكري وهي والدة إمام زماننا، وقبر للسيدة حكيمة بنت الإمام الجواد عمة إمام زماننا، وقبور أخرى أيضا موجودة في هذا المكان، وهو بيت الإمام العسكري وهو بيت الإمام الحجة. يعني لو كانوا أحياء، لو كانوا موجودين أحياء، هذا هو بيتهم، لكانت العملية نفذت أيضا مثل ما نفذت في قبورهم. لو كانوا أحياء موجودين لقتلوا بنفس الطريقة. لازالت القضية مستمرة متواصلة. لذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: أخفنا وطردنا وبغي علينا وافترى علينا أعداؤنا. والمصيبة أن الذين يدعون أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين يحملون سيوفهم ومعاولهم، هم الذين يحملون رايات العداء لأهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. الإمام يمد يديه في قبر سيد الشهداء، فماذا يخرج؟ الأخبار تقول يخرج شيئا. ما هو هذا الشيء؟ يخرج عبد الله الرضيع وقد ذبحه السهم من الوريد إلى الوريد. الإمام يخرجه وينظر إلى أصحابه فيقول: أصحابي، ما ذنب هذا الرضيع؟ إذا كان الحسين أعداؤه يقولون بأنه خرج عليهم ورفع سيفه عليهم، وما كان كذلك، لكن قد يصدقهم من يصدقهم بهذه الأراجيف، فما ذنب هذا الرضيع؟ الإمام يخرج الرضيع من داخل القبر الشريف فيريه لأصحابه، يقول: أصحابي، أنصاري، ما ذنب هذا؟ لماذا ذبحوه من الوريد إلى الوريد؟ سؤال أختم به الحلقة، سؤال ليس له جواب، الجواب ننتظره من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لماذا ذبحوه؟ نريد الجواب من ضرغامة آل علي حين تقدم راياته خفاقة منصورة. من جهة الحجاز إلى العراق: اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. بني أمية، انثارت كلابكم فإن الإثار ليثا من بني مضري. بني أمية، انثارت كلابكم فإن الإثار ليثا من بني مضري. أقول: سيدي يا صاحب الأمر، عيوننا على الدرب منتظرة، لا يأسنا ولا نيأس، عيوننا على الدرب منتظرة، عيوننا إليك وقلوبنا إليك وكلنا إليك يا ابن رسول الله. فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. تصبحون على مودة قائم آل محمد. أسألكم الدعاء جميعا وفي أمان الله.